الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التاسعة: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور، أحدها يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها. قلنا بأن كفن الزوجة واجب على الزوج بمقتضى موثقة السكوني. كفن الزوجة على زوجها أو كفن الزوجة على زوجها، ولكن ذكر صاحب العروة أنه يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور. الشرط الأول أن يكون موسرا، لأن هذا دين، ويشترط في وجوب أداء الدين اليسار، فإن كان المدين معسرا لا يلزم بأداء الدين، فإن كان له بيت يسكن فيه لا يلزم ببيع بيته، لأن البيت الذي يسكن فيه الشخص من مستثنيات الدين. أشكل جمع من الأعلام على ذلك فقالوا بأنه لا دليل على كون كفن الزوجة دينا في ذمة الزوج، بل الظاهر أنه تكليف محض بوجوب بذل الزوج كفن الزوجة، فهو حكم تكليفي محض وليس دينا. فإذا لم يكن دينا يجري فيه ما يجري في عامة التكاليف من أنه يجب امتثال التكليف ما لم يكن حرجيا. إن قلت ظاهر قوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها أن نفس الكفن ثابت في ذمة الزوج، وهذا ظاهر في كونه دينا على ذمته، قلنا في الجواب إن من المحتمل أن يكون الصحيح الكفن لا الكفن. كفن الزوجة على زوجها يعني التصدي بتكفين الزوجة واجب على الزوج، فإنه ورد في بعض الروايات التعبير بالكفن، مثلا ورد في الوسائل في أبواب الأغسال: إنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه. وولد في رواية أخرى: السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن. قال نعم. فإنه ظاهر في كونه من الكفن بسكون الفاء. وهذا ما ذكره السيد الخوئي. إن قلت المشهور قرأوا هذا اللفظ بفتح الفاء كفن الزوجة على زوجها، وهذا يعني أن الواصل إليهم من طريق قراءة الروايات هو الكفن بفتح الفاء، فاحتمال كونهم بسكون الفاء خلاف المنقول من طريق الرواة. يجاب عن ذلك بأن المشهور لم يعلم روايتهم حسا هذا اللفظ بفتح الفاء، لأنه من المحتمل وصول الرواية إليهم من طريق الكتابة، فهم قرأوا من عند أنفسهم هذه الرواية المكتوبة بفتح الفاء، وهذا لا يكون حجة علينا. نعم، صدر صحيحة ابن سنان لا إشكال في كونه بفتح الفاء، لأن الوارد في صدر صحيحة ابن سنان هكذا. ثمن الكفن من جميع المال، وقال كفن الزوجة أو كفن الزوجة على زوجها، فيقال بأن صدر صحيحة ابن سنان لا إشكال في كونه بفتح الفاء، لأن ثمن الكفن غير صحيح، ثمن الكفن من جميع المال، الثمن بإزاء العين بإزاء الكفن لا بإزاء الفعل، كما يقال ثمن الثوب. فبقرينة السياق يقال بأن اللفظ الوارد في ذيل الرواية أيضا بفتح الفاء، وكفن الزوجة على زوجها. السيد الخوئي أجاب عن هذا البيان فقال لا يعلم كون الذيل من نفس كلام الإمام في مجلس واحد، بل الصدر رواية والذيل رواية أخرى عن ابن سنان لوجود قوله وقال، إذا كانت الرواية واحدة صادرة عن الإمام في مجلس واحد لكان ينبغي أن يقال قال الإمام عليه السلام ثمن الكفن من جميع المال وكفن الزوجة على زوجها، فلماذا جاء بلفظ وقال؟ هذا يكشف أنه جمع بين روايتين عن الإمام عليه السلام، فالرواية الثانية صادرة في مجلس آخر غير الرواية الأولى، فلا يكون لفظ الكفن في الرواية الأولى قرينة على كون هذا اللفظ في الرواية الثانية بفتح الفاء، فلعله بسكون الفاء. أنا أقول نحن أشكلنا على كون الذيل رواية ابن سنان، بل قلنا بأن من المحتمل أنه رواية مرسلة نقلها الصدوق كما هو المتعارف في كتاب من لا يحضره الفقيه، ولا يعلم أنه أن ذيل من رواية ابن سنان، ولكن مع غمض العين عن إشكالنا السابق فالظاهر تمامية قرينية السياق، لأن قرينية السياق تنتقل إلى جمع ابن سنان بين الروايتين. ابن سنان لما جمع بين الروايتين وقرأ الرواية الثانية في ذيل الرواية الأولى، فهذا يعني أنه فهم من لفظ الكفني في الروايتين شيئا واحدا، ولا محالة نقله ظاهر في الحس لأنه ينقل عن الإمام مباشرة. فالمهم إشكالنا السابق في أن ذيل هذه الرواية لم يعلم كونها رواية ابن سنان، فلعلها مرسلة للصدوق. فالمهم موثقة السكوني. وموثقة السكوني كما ذكر السيد الخوي مجملة: كفن الزوجة على زوجها أو كفن الزوجة على زوجها، لا يعلم أي منهما هو الصحيح. ومع الإجمال فلا يعلم كون الكفن دينا. إن قلت إن كان الكفن دينا كما هو بناء على قراءة لفظ الكفن بفتح الفاء، فلا يجب أداؤه على الزوج المعسر. وإن كان الصحيح كفن الزوجة على زوجها وجب على الزوج الاستقراض وكفن الزوجة ما لم يقع في حرج، فيدور أمر ما ثبت في ذمة الزوج بين حكم وضعي لا يجب عليه أداؤه إن كان الثابت في حقه الكفن كدين على ذمته، لا يجب عليه أداؤه لأنه معسر، ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان الواجب عليه حكم واجب تكليفي محض فيجب عليه أداؤه ما لم يقع في حرج، فيكون من قبيل دوران لأن بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. مثلا أنا لا أعلم هل يجب علي إكرام زيد أو يجب علي إكرام عمرو، إن وجب علي إكرام زيد فيرفعه قاعدة لا حرج، وإن كان الواجب علي إكرام عمرو فيجب علي بالفعل إكرامه. هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لماذا؟ لأنه يدور أمر الواجب بينما يرفعه لا حرج وبينما لا يرفعه لا حرج. إن كان الواجب هو إكرام زيد فليس متنجزا في حقي للحرج، إن كان الواجب إكرام عمرو فيقبل التنجز. العلم الإجمالي بالجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله ليس منجزا، نظير ما قالوا بأنه إذا علم بأنه إما يجب عليه إما كان يجب عليه إكرام زيد أمس اليوم علم، اليوم علم بأنه إما كان يجب عليه إكرام زيد أمس وقد خرج عن محل ابتلائه اليوم، أو يجب عليه اليوم إكرام عمرو. هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، ولا يمنع أن جريان البراءة عن وجوب إكرام عمرو اليوم. لماذا؟ لأن من المحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال هو وجوب إكرام زيد أمس وقد خرج عن محل الابتلاء اليوم، والعلم الإجمالي حصل هذا اليوم، فلا يصلح وجوب إكرام زيد أمس للتنجز بالعلم الإجمالي الحاصل في هذا اليوم. والأمر هنا من هذا القبيل. وحاصل الإشكال على السيد الخائي، حيث ذكر السيد الخائي أن اللفظ مجمل، فإن كان اللفظ كفن الزوجة على زوجها فيكون ظاهرا في الدين ولا يجب على الزوج المعسر أداء هذا الدين لأدلة الإنظار، فنظرة إلى ميسر. وإن كان صحيح الكفن بسكون الفاء فيكون الواجب تكليفي محض ويجب عليه امتثاله ما لم يقع في حرج، فهذا الذي لا يقع في حرج وإن كان معسرا يمكنه الاستغراض من الآخرين والقيام بالواجب. ولأجل ذلك يقول السيد الخوئي يجب على هذا الزوج التصدي لتكفين زوجته ما لم يقع في حرج. يشكل على السيد الخوئي، يقال يا سيدنا الخوئي إن كنتم تستظهرون الكفن بسكون الفاء، تستظهرون أن الواجب تكليفي محض، فكلامكم صحيح، تكليف محض لا يرفعه إلا دليلنا في الحرج، وحيث لا حرج فيجب امتثاله. وأما مع الإجمال واحتمال كونه بفتح الفاء فيكون دينا ثابتا في ذمة الزوج ولا يجب عليه أداء الدين لكونه معسرا، فيكون هذا علم الإجمالي بأنه إما دين في ذمته فلا يجب عليه أداؤه لإعساره، أو فعل واجب عليه فيجب عليه امتثاله ما لم يقع في حرج، يكون من قبيل العلم الإجمالي بالجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله. وحاصل الكلام أن صاحب العروة كالمشهور اشترط في وجوب قيام الزوج بتكفين زوجته أن لا يكون معسرا، لأنه دين على ذمته، والمدين إن كان معسرا لا يجب عليه أداء الدين. السيد الخوئي أشكل عليه فقال هذا مبني على استظهار كون الكفن على ذمة الزوج، فيكون بمعنى اشتغال ذمة الزوج بدين وهو ثمن كفن الزوجة، فهنا يقال بأنه معسر ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن يا سيدنا الخوئي يتوجه عليكم إشكال، وهو أنه بعد احتمال كون اللفظ بفتح الفاء فعلى هذا التقدير هو معسر ولا يجب عليه أداء الدين، لأن فتح الفاء يعني أن الكفان دين في ذمة الزوج. أنتم تقولون بعد احتمال كون اللفظ بسكون الفاء نحكم بوجوب قيام الزوج بتكفين زوجته ما لم يقع في حرج، فيشكل على السيد الخوي فيقال بأن مجرد الاحتمال لا يكفي لذلك. من يستظهر أن اللف بسكون الفاء ويستظهر أن الواجب تكليفي محض فيجب على الزوج أداء هذا الواجب ما لم يقع في حرج، أما مع دوران الأمر بين كونه واجبا تكليفيا فيجب عليه القيام به لعدم وقوعه في حرج بعد إمكان استقراضه من الآخرين، وبين كونه دينا فلا يجب عليه أداه لعساره، فيا سيدنا الخوي كيف يكون هذا العلم الإجمالي منجزا بعد كونه علما بالجامع بين ما يقبل التنجيز وهو الواجب التكليفي وبين ما لا يقبل التنجيز وهو كونه دينا ولا يتنجز على المكلف أداه في فرض إعساره؟ الكلام أنه معسر. لا لا، لأنهم لا يتركون الزوجة بلا كفن، يشترون الكفن من مال الزوجة بعد أن قال الزوج أنا معسران ولا يجب علي شراء كفن الزوجة لأني معسر والمدين لا يلزم بأداء دينه في فرض الإعسار، وما يدفنون الزوجة بلا كفن، يشترون الكفن من مال نفسها أو من مال مؤمن متبرع ويكفنون الزوجة به. المهم هو هذا الإشكال على السيد الخوي، الإشكال بأنه بعد إجمال الرواية واحتمال كون اللف بفتح الفاء فلا يستظهر من الرواية أن الواجب تكليفي محض ويجب على الزوج الأداء القيام به ما لم يقع في حرج، ويحتمل أن يكون دينا والدين لا يجب في فرض الإعسار أداؤه فلا يتنجز في هذا الفرض. هذا الإشكال الذي وجهناه على السيد الخوي يمكن أن يجاب عنه فيقال بأن هنا قدر مشترك بين الدينية والتكليف، فإن الدين أيضا يستلزم التكليف، يعني هذا الزوج لو كان يجب عليه تكليفا تكفين الزوجة فهو، لو كان دينا في ذمته فيستتبع ذلك وجوب أداء الدين، فهو يعلم بوجوب قيامه بتكفين الزوجة على أي تقدير لولا الدليل الحاكم، يعني في حد ذاته هذا الزوج يعلم تفصيلا بوجوب قيامه بتكفين الزوجة، إما لكون كفن دينا على ذمته أو لكون التكفين واجبا تكليفيا محضا عليه، فهنا الأثر مشترك. لو علمنا بكونه ناشئا عن دينية الكفن كنا نحرز ارتفاع الوجوب بدليل نظرة إلى ميسرة، ولكننا لا نعلم بذلك. فيقال في الدفاع عن السيد الخوي بأن العلم بالجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يكون منجزا فيما إذا كان دائرا بين المتباينين، كإكرام زيد أمس وإكرام عمرو اليوم. أحد طرفي العلم الإجمالي بوجوب إكرام زيد أمس أو بوجوب إكرام عمرو اليوم خرج عن محل الابتلاء، ولكن إذا كان هناك أثر مشترك فهذا الأثر المشترك قابل للتنجيز. ليس العلم الإجمالي جامعا بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، هذا العلم الإجمالي تولد منه علم بأثر مشترك كما في المقام، سواء كان دينا أو كان واجبا تكليفيا فيجب على الزوج القيام بتكفين الزوجة لولا الدليل الحاكم. ونشك في شمول دليل الحاكم لهذا الفرض، نشك في شمول الدليل الحاكم لهذا الفرض، يعني إطلاق الأدلة يقتضي وجوب قيام الزوج بتكفين الزوجة وإن كان منشأ وجوب التكفين مرددا بين كونه دينا أو كونه تكليفا محضا، ولكن الدين أيضا يستتبع الوجوب التكليفي، فالوجوب التكليفي ثابت لولا الدليل الحاكم. وحيث إن الدليل الحاكم إنما يكون حاكما في فرض الدينية وهذا مشكوك، فلا يعلم بجريان الدليل الحاكم، الأصل عدم جريانه. ولعل السيد الخوئي لأجل ذلك قال بعد الإجمال بين كون اللفظ بفتح الفاء أو بسكون الفاء، قال إذن يجب على هذا الزوج المعسر القيام بتكفين الزوجة. إن تم هذا الجواب كدفاع عن السيد الخوي فهو، وإلا فنحن نقول دفاعا عن أصل إشكال السيد الخوي على صاحب العروة، نقول يا صاحب العروة ما هو الدليل على وجوب إنظار المدين المعسر؟ دليله قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا الدليل يختص بما إذا كان الإنظار لا يفوت أصل الدين. فنظرة إلى ميسرة، انتظروا إلى أن يصير المدين موسرا فيؤدي دينه. هنا ننتظر إلى أي وقت ننتظر؟ ننتظر حتى يصير هذا الزوج المعسر موسرا ثم نأخذ منه كفن الزوجة؟ كفن الزوجة على زوجها، هنا لا معنى للإنظار، دليل الإنظار لا يشمل المقام، وهذا دين يجب أداؤه على المدين وهو الزوج ما لم يقع في حرج، لأن دليل الإنظار لا يشمله. فعليه الأحوط إن لم يكن أقوى أن الإعسار لا يرفع التكليف بقيام الزوج بتكفين زوجته. الشرط الثاني، عدم تقارن موتهما. إذا مات الزوج والزوجة في آن واحد. ومن فمن الواضح أنه لا موضوع لقوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت، أو كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت، لأن معنى ذلك أن الزوجة ماتت والزوج حي. الشرط الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. لو كان الزوج مفلسا وحجره الحاكم الشرعي، فالسيد صاحب العروة يقول لا يخرج ثمن الكفن من مال هذا الزوج المفلس لأنه محجور. هذا الشرط أيضا مبتلى بنفس الإشكال الذي وجه على الشرط الأول، فيقال بأن الحجر بالفلس ونحوه إنما يمنع من أداء الدين ونحوه، بل الأمر يكون بيد الحاكم الشرعي ولا يمنع من أداء الواجب. لو وجب على هذا المفلس الحج ووجب عليه شراء الهدي، لأنه مفلس لا يجب عليه شراء الهدي؟ لا، يجب عليه شراء الهدي. وآيته أنه قد يقال باللزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي، لكن ليس معناه أنه لا يجب عليه شراء الهدي، لأنه تكليف متوجه إليه. هنا هم بناء على كوني تكفين الزوج واجب، تكفين الزوجة واجبا على الزوج وليس دينا كسائر الديون، فلا يشمله الحجر بسبب الفلس. الرابع أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. إذا تعلق حق الغير بمال الميت، بمال الزوج، فمال الزوج مرهون لا يجوز التصرف فيه، فإذا لا يجب عليه أداء الكفن. نقول يا صاحب العروة، هذا أيضا مبني على كون الكفن دينا على الزوج، وأما إذا كان تكليفا محضا فمقتضى هذا التكليف أو مقتضى ما ذكرناه من أن دليل الإنذار لا يشمل هذا الفرض، وجوب قيام الزوج بتكفين الزوجة إذا تمكن من ذلك بدون حرج، كما لو تمكن من الاستقراض ونحو ذلك. الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية. لو عينت الزوجة كفنها بالوصية، قال اكفنوني في هذا الكفن الذي اشتريته من كربلاء، لا يجب على الزوج تكفين الزوجة من ماله. لعل مقصود صاحب العروة أنه بنى بعدما نفذت الوصية، حيث إن تنفيذ الوصية واجب، بعدما نفذت الوصية لا يبقى موضوع لتكفين الزوج زوجته من مال نفسه، وإلا مجرد وجوب تنفيذ الوصية لا يمنع من وجوب تكفين الزوج زوجته من ماله. أفرض لم ينفذ وصية الزوجة، ورثة الزوجة لم ينفذوا وصيتها، ألا يجب على الزوج تكفين الزوجة من مال نفسه؟ لأن الزوجة أوصت بأن تكفن في كفن اشترته من كربلاء. المهم هو تنفيذ الوصية لا الوصية بنفسها وبمجردها. ولعل هذا هو مقصوده. صاحب العروة هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبقية المسائل سنتعرض لها في الليالي القادمة إن شاء الله.